أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير أمين وحي رب العالمين، أمين الله على رسله محمد وعلى آله أمناء الوحي وخزنته. كنا في صدد استعراض الروايات نعم نعم الرواية الصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيتي أن يكبر؟ قلت: نعم. قال: فليمضي في صلاته. نعم، هي مرتبطة بمصباح الفقيه. قال: فليمضي في صلاته. المرحوم غرض الهمداني في مصباح الفقيه كما ذكرت أنه إنصافا بحث الطهارة وبحث الصلاة عنده، بعد كتب بأسلوب مرتب منظم مملوء نقاط صناعية أصولية ومملوء نقاط صناعية فقهية، ومعروف لدى عمالقة النجف رحمهم الله الذين أدركناهم ومضوا أن أصول المدرسة الأصولية للميرزا الكبير صاحب فتوى التبغ أو فتوى التنباكو، معروف على كل أنه هو الحوزة التدريسية في سامراء للميرزا الكبير، طبعا كان في النجف ثم انتقل إلى سامراء، خرجت يعني كانت ذات امتياز خاص، أغلب اللي تخرجوا عشرات 70-80 المهم أغلب اللي تخرجوا في من حوزة التدريسية أسود العلم، أصبحوا الميزة النوري أحدهم، السيد حسن الصدر أحدهم، السيد إسماعيل الصدر صاحب الكفاية، السيد اليزدي، السيد محمد الفشاركي، أغرض الهمداني، اثنين طبعا أغرض الهمداني أماد، واثنين فحول واثنين فقيهين، لكن أحدهما تختص بالجانب العقائدي. على كل حوزة التدريسية أخرجت فحول، ونمط تدريسه ما كان إلقاء، ما كان إلقاء، إنما نمط تدريسه اليومي الرسمي في درس الفقه ودرس الأصول كان عبارة عن ورشة عمل، ويستمر كل درس ساعتين، يعني يثير المسألة ثم يستمع المداولات من الحضار أو مصادر دي النكتة، يقلبها يقولبها، يدير ورشة عمل علمي طيلة حياة تدريسه، لكن معروف بحث بالبحث السامرائي، المقصود منه هو هذا المطلب، بحث عبارة عن ورشة عمل. المرحوم النراقي مذكور في ترجمته في روضات الجنات وغيره من الكتب، طيلة حياة تدريسه كان بهذا النمط، ورشة عمل، يعني بين إلقاء وبين تحفيز الحضار المشاركة والمداولة والإثارة وتتبع المصادر، يعني طريقة عقل جمعي، عمل جمعي بإدارة علمية. هذا يعبر عنه في الاصطلاح حوزات عندنا، يعبر عنه بالبحث الكومباني، يعني مشاركي باللغة اللاتينية، كومباني يعني مشاركة، شركة، شراكة، يعني عبارة أو عبارة أخرى الآن ورشة عمل. طبعا يريد له شرائط لكي يتم ينجز مثل هذا النهج، بس هذا مفيد عجيب غريب، وطالسناه عند كبار أكابر وكيفية إدارتهم مثل الجلسات، ولو كانوا عندهم جلسات خاصة بهالطريقة، لكن العجيب في الميزة الكبيرة كان يدير كل الدرس الحضور مع الكل بورشة عمل، إثارة، نظم. عادة أقل تقدير زمن يقولون لدرسه، الدرس الواحد له ساعتين، وكثيرا ما ساعتين ونص، وكثيرا ما ثلاث ساعات، يعني هاي درس بس الفقه، ودرس فقط الأصول أيضا كذلك ساعتين ونص، ساعتين، ساعتين ونص، ثلاث ساعات، وكثيرا ما يعجزون الأخوة الحضور وكذا، معناه في فاصل بين الدرسين، يوعزون لخادم المدرسة أن يؤذن أو يبدأ في تواشيح الأذان قبل نص ساعة من الأذان، إيهاما للسيد عساس يعطل ينهي البحث، يعني يتعبون كثيرا ما من القبيل. على كل المزاح كان موجود. فعلى أي تقدير هذا الطريقة نمط من البحث النراقي رحمة الله عليه كان عنده. أغيض الهمداني نرجع إليه، هذه فوائد نقاط يستفيد منها الأخوة. أغيض الهمداني في كتاب مصباح الفقيه يذكرون أنه هو مجسد ومطبق للمدرسة الأصولية والصناعية عند الميرزا الكبير، يعني كثير كانوا يعتقدون بعلمية الميرزا الكبير جدا فمدرسة هذه. ها على كل هذا المطلب موجود في كتاب مصباح الفقيه، باب الطهارة، باب الصلاة. فإذا أراد الباحث أن يرتب بحثه في الطهارة وفي الصلاة يوازن نفسه مع ما هو في مصباح الفقيه، كثيرا ما كتب من بعد مصباح الفقيه متأثر كل جدا بالهيكلة الصناعية الموجودة عند مصباح الفقيه في الطهارة والصلاة. أصلا مثلا من باب المثال، الدورة الأولى للسيد الخوئي رحمة الله عليه اللي كان يحضرها 10 أنفار فقط، كلهم توفوا، 10 أنفار، وهم الذين كتبوا مع السيد الخوئي تعليقة على العروة، يعني كانوا أقصد الجلسة التي اعتمد عليها السيد الخوئي في كتابة حاشية على العروة. حاشية على العروة الأولى للسيد الخوئي هي بنيان العلمي. كان تدريس السيد الخوئي في الدورة الأولى الأصولية والفقه لما كان يدرسه، درس الفقه الطهارة والصلاة كله على متن مصباح الفقيه لغرض الهمداني، يعني كان يقرر مطالب ويعنون مطالب ويذكر مطالب مصباح الفقيه لغرض الهمداني، ثم ينقض يبرم شيء آخر. في البداية يستعرض كل كلام من أغرض الهمداني. هاي الدورة الأصول الفقهية الأولى للسيد الخوئي كان في الفقه، كان يقرر كتاب وكلام ثم ينقض ويبرم ويعني يبين المختار لديه. مقصود هذا كتاب قيم. الدورة الثانية في الطهارة والصلاة، الدورات الأخرى الفقهية للسلقي في الطهارة والصلاة جعلها على العروة وكذا. فكثير بعبارة أخرى خلاصة، كثير من النكات التي موجود في شرح العروة المقرر للسيد الخوي رحمة الله عليه، كثيرا ما البنية مبنية على ما هيكله أغرض الهمداني. هذا ما سمعناه من 2 أو 3 أو 4 من أدركناهم من 10 الذين توفوا، كلهم ظاهرا ما موجود منهم 1، 10 كلهم توفوا اللي حضروا الدورة الأولى للسيد الخوي، وبه قامت يعني البنية العلمية للسيد الخوي. على أي حال، فكتاب أغرض الهمداني مفيد، هاي المقصود كل هالجر عر لبيان هذه النكتة. هذا تاريخ علمي مفيد واحد يستفيد عنده. أي فعلى أي تقدير، أغرض الهمداني كل هالمقدمة هذه في المقتل على قولتنا الوصول للنكتة، أغرض الهمداني في مصباح الفقيه عند لفتاة صافا صناعية فقهية تحفة. وإن كنت ذكرت لكم أنا ما عندي انشداد إلى أغرضها، كانشداد السيد الخوئي والسيد محمد الروحاني وغيرهم من الكبار، لكن انصافا في نكات تحفة. من ضمن النكات التحفة اللي ترتبط بروايتنا الآن عند أغرضاء الهمداني هذا المطلب، وهو عند أن معنى قاعدة التجاوز والفراغ يفسر تفسير لطيف. قاعدة التجاوز والفراغ إماريتها من أين؟ مرتبطة بهذه الرواية. يقول إماريتها مقررة وثابتة حتى لموارد علم المكلف بأنه سهى. تعلمون مبنى السير الخوي لا يجري قاعدة التجاوز والفراغ إذا علم أنه سهى، علم أنه غافل، فكرة سارح، بل يشترط السير الخوي ماذا؟ يشترط بأنه إجراء قاعدة التجاوز والفراغ شرطها أن تشك أنك سهوت أو لم تسهو. السيدخوي هكذا يشتغل. خب بأي شيء يتمسك السيدخوي في قاعدة التجاوز والفراغ؟ يتمسك ب لأنك حينما كنت تتوضأ أو عندما كنت تعمل أذكر منك حينما تشك، فيقول واضح على التعليل بعد، أذكر منك حينما تشك، أذكر منك حينما تشك، فيدل على ماذا؟ يدل حينئذ على هذا المطلب، وهو أنه لم يكن ساهي. فإذا علم أنه سهى وغفل، علم أنه سهى مو علم أنه ترك، علم أن ذهنه شرد، يعني أتى بالفعل لما يأتي مشكوك، مو سهى بمعنى ترك العمل، سهى يعني ذهن شرد، كان ذهن شارد غافل أو جاهل أو فلان، هو يجهل الحكم مفترض. ولا تلازم بين جهل الحكم والعلم بترك الفعل، يعني قد يكون لأنه جاهل الحكم أتى به من باب العادة من باب الاستحباب فلان. فإذا لا يجري السيد لا يجري قاعدة التجاوز والفراق إذا علم أنه سهى، يشترط في جريان قاعدة التجاوز والفراق يشترط ماذا؟ شك في السهو، علاوة على شك في العمل شكه ماذا؟ في السهو. أما يشك في العمل في الترك وعدم الترك ويعلم بالسهو فلا. تمسكا بهذا التعليل بينما أغرض الهمداني هنا بيت القصيد، أغرض الهمداني يفسر الأذكرية والتعليل بتفسير رائع صرفا. ما هو التفسير الذي يفسره به؟ يقول المراد من لأنك حينما تتوضأ أذكر منك حينما تشك، أو حينما تعمل أذكر منك حينما تشك، هذه الأذكرية وهذا الذكر المراد به شيء آخر. ما المراد به؟ يقول المراد به العلم الإجمالي المركوز الملفوف في الارتكاز في العقل الباطن، في الخزانة، في خزانة الذاكرة. المقصود من العلم الإجمالي غير العلم الإجمالي باصطلاح علم الأصول المعروف. العلم الإجمالي المراد به يعني العلم المرتكز، أحد معاني استعمال العلم الإجمالي، وهذا استعمال فلسفي بعد وعقلي، الفلاسفة والمتكلمون يعني أبحاث أصحاب بحوث المعارف عندما يعبرون إجمال مرادهم هذا. هذا شنو فرقه عن العلم الإجمالي؟ يعني تارة إنسان مثلا نفترض سورة الحمد، أنت حافظنها، حفظك لسورة الحمد علم مودع في خزانة عقلك الباطن، مع أن الإرادة لديك والعزم يقرر قراءتها مثل الدقمة، مثل الحبة، مثل المفتاح، فتحته هو يشتغل تلقائيا، ملفه موجود لأن في خزانة العقل الباطن. هذا العلم الموجود المركوز هذا هو حسب كلام أغرض الهمداني، وكلامه صحيح ومتين وسديد وتبنيناه. هذا العلم أذكر من شكك بعد العمل، لأنك حينما تتوضأ أذكر منك، لأن هذا العلم قاعد يشتغل يعطي أوامر، وإن كان صفحة ذهنك في سهو وشرود ذهني، إلا أن تلقائيا هذا الملف ما دام أنه محفوظ يشتغل، لأنك حينما تشك، حينما عفوا تتوضأ أذكر منك حينما تشك. فالمقصود من الأذكرية هذا العلم، ليس المقصود من الأذكرية يعني صفحة الخاطر التفصيلية تلفزيون النفس، ليس المراد من هذا. وهذا بيان بديع من أغرض الهمداني، هذه نكتة لطيفة. لذلك هو يجري قاعدة تجاوز وقاعدة فراغ حتى مع العلم بالسهو بهالحال. هنا لاحظ سبحان الله، هذه الصحيحة تشير لنفس النكتة التي فسر قاعدة تجاوز أغرض الهمداني. لاحظوا ماذا يقول عليه السلام، قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال أليس كان من نيته أن يكبر؟ نيته يعني شنو؟ يعني برنامج موجود في الإرادة الإجمالية، أو عزله هو مثل داس دقمة. قلت نعم. قال فليمضي في صلاته. قاعد تجاوزية ثم يمضي. نكتة قاعد تجاوزية يعني العلم المركوز. هذه الصحيحة سبحان الله نص في تفسير الذي ادعى غرض الهمداني من المراد من العلم الأذكري التي يعتمد عليها. وهذه الصحيحة في تكبيرة الإحرام صحيحة الحلبي تفسير متين. لذلك هنا الإمام عليه السلام يقول فليمضي، يعني هذا الشك مو عنده يقين بأنه ترك التكبيرة. ومر أن هذا الاحتمال بينه وأبداه الأئمة عليه السلام مقابل أسئلة الرواة أنه يفرض ترك التكبيرة، فترك التكبيرة يتعاطى الإمام عليه السلام هذا الفرض من الراوي السائل بنحو عام من أنه متيقن أو شاك أو قوي الاحتمال لديه. كثيرا ما لأن عموم المكلفين يسأل عن شيء يفرض لك عندما أمر مسلم، بس هو مو مراد أنه يقينا هكذا حصل، يحتمل بقوة أنه هكذا حصل، فواحد لازم يلتفت في كيفية الجواب. يفرضون المحتمل قويا بمنزلة المفروض عساس يراعون مثلا الآثار وكذا. إذن هذا تفسير الرواية لا تعارض، إذن هذه الرواية كبقية الروايات التي مضت لا تعارض مقتضى القاعدة الأولية. الرواية التي بعد موثقة أبي بصير، موثقة أبي بصير أيضا في نفس أبواب تكبيرة الإحرام الباب الثاني. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر، عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال عليه السلام إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمضي في صلاته. خبائي كان يفصل بين ركوع وعدم ركوع. هذه رواية بعضهم قد يجعلها معارضة أو معرض أو يطرحها، لا 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 تصل النوبة للطرح ولا المعارضة. هذه الرواية كما مر محمولة على ما ذكرنا، لأن الركوع في عادة المكلفين يكبر الإنسان قبله، فيكون تكبير للركوع بمثابة تكبيرة افتتاح وإحرام كما مر، لأن تكبيرة الافتتاح والإحرام ليست أكثر من تكبيرة نوى أنها من الصلاة، وهي أول تكبيرة يأتي بها هو تكبيرة الإحرام. غاية الأمر هو أخطأ ركع بعدها مباشرة ظنا منه أن في تكبيرة قبل ذلك، فتكبيرة الركوع ما هويا هو النكتة الثبوتية اللي ذكرناها بحسب الأدلة. تكبيرة الركوع التي نوى بها الركوع ما هويا تقع تكبيرة الإحرام، إن لم تكن قبلها تكبيرة. هذا أمر ما هوي ثبوتي مر بنا تحريرا بحسب الروايات، وهو مبنى المتقدمين، لأنه ليس هناك فاصل ما هوي بين تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام، كل منها ينويها أنها من الصلاة. هذه افتتح ابتدأ بها، غاية الأمر تلك يفتتح بها مجموع الصلاة بداية الصلاة، وهذه يبتدئ بها مقطع الركوع، ما هي واحدة. فهنا إذن عليه السلام يقول يفصل بين الركوع وبين قبل الركوع بهذا الإحرام. لأنه إذا ذكر بعد القراءة أثناء القراءة قبل ركوعه المفروض يعيد، ولم يكبر تكبيرة الركوع المفروض يعيد لكي تصح منه القراءة، وتذكره في أثناء القراءة المفروض أو قبل الركوع، بخلاف ما إذا تذكر بعد الركوع يكون قد أتى بتكبيرة الركوع والركوع التي وتكبيرة الركوع قد وقعت تكبيرة إحرام، وبالتالي انعقدت صلاته وإن لم يأتي بوظيفة القراءة. أو أنه غاية الأمر يحمل أنه شاك من العنوان المجرد، فلا تنافي مقاعدة التي مرت. أيضا صحيحة ابن أبي نصر البزنطي، هذه الصحيحة أيضا موجودة في، لا هذه موجودة في الباب الثالث من أبواب تكبيرة الإحرام في الوسائل. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال أجزأه. هاي بعد نصف المطلوب اللي ذكرنا، ولا هو مبنى القدماء. رجل ناسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر الركوع، فقال أجزأه. هذا نفس تكبيرة الركوع انعقدت صلاة لأنه انعقدت، هو انعقشتها ولا انعقصت بل انعقدت صلاته. غاية الأمر بدي يقرأ الآن ويأتي بالفاتحة، لأن تكبيرة الركوع هي بنفسها عاقدة. شبيه الآن واحد في المحرم مسجد الشجرة كان يظن بأنه لبى، ما لبى، كان يظن أنه ماذا لبى التلبية الواجب لعقد الإحرام، هو في الواقع ما لبى. بعد ذلك شاف الحجاج يلبون التلبيات مستحبة، قال يلا أن أقوم بهذا المستحب، لبيك اللهم لبيك. تنعقد، ينعقد إحرام لما ينعقد، ينعقد هنا وهو مستحبة وليكون، بس هي عاقدة، هي هذه نواها تلبية مستحبة لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة، تلقائيا تقع عاقدة تكون. لذلك عندنا في روايات الإحرام نفس النكتة نفس المطلب، قال لي تركت، الراوي يسأل الإمام تركت التلبية، قال لي زين وانت ماشي ما شفت الناس يلبون لبيت؟ قال ليش لبيت؟ قال هذا وخلاص. وهي التلبية أكثر من هذا، شنو تلبية لأجل العمرة أو من العمرة أو من كذا، هو تلبية عاقدة، سنواها مستحبة ونواها واجبة، ونواها هذه مثل قصد الوجه وقصد التمييز شبيه المطلب. ما هي هي هي، لذلك هذه نص الرواية في المدعى ومخلق واحدة، رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر الركوع فقال أجزأه. الرواية الأخرى صحيحة من أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فالرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال لا، بل يعيد صلاة إذا حفظ أنه لم يكبر. هذه لا تعارض ما سبق، لأنه إذا ذكر وكبر الركوع وذكر لابد يعيد، يعني ماذا يعيد؟ يعيد القراءة، لأنه ما قرأه قبل تكبيرة الركوع من قراءة لا يعتد بها لأنه وقعت قبل الصلاة. الآن حيث كبر الركوع يعيد، أن يعيد القراءة طبعا، وإن عقدت هي كصلاة، لكن لابد أن يعيد القراءة والحمد والسورة، لأن الحمد والسورة اللتان قد أتى بهما قبل تكبيرة الركوع لم تقعا داخل الصلاة بل لحال. أو يحمل على الشك أو شيء آخر، ولا ما ينافي هذا البيان هذا المطلب. هذا كله إذن في تكبيرة الإحرام، إذن حسب مقتضى القاعدة كما مر. من باب التأييد، هناك رواية أخرى في أبواب تكبيرة الإحرام، الباب الرابع، صحيح مصحح معاوية بن شريح، تأييد وليس استدلال، تأييد صناعيا شرحنا معناه سابقا، الفقهات هاتين يعبرون أن معاضد أقوى من المؤيد، المؤيد أو التأييد أدنى من المعاضد، والمعاضد أدنى من الدليل والشاهد، ثلاث درجات في اصطلاح الفقهاء، دليل شاهد معاضد مؤيد. أسأل باب من الفائدة، شنو فائدة لأن هذه أمور لو واحد إذا يمشي عليها يمر عنها عبورا سطحيا ما ينبغي لأهل الفضيلة، يجب أن يتنمروا في هذه النقاط كما بينه الإعلام. الدليل واضح يعتمد عليه مستقل فلان فلان المجرى. أما المعاضد فهو دون الدليل، والمؤيد هم دون المعاضد، المعاضد شوي وسط، بس ماذا يعني وسطية في الصناعة الفقهية، صار الفقهية أو في علوم الدين، ولما يتمسك به أن لم يكن دليل مستقل، وما معنى التأييد، التأييد بعد هذا أدنى وأدنى من المعاضد، لماذا يأتون بمؤيدات، وهل شغل الفقهاء أو علماء العلوم الدينية حشو علمي؟ لا حاشا، ليس حشو. نكتتي إذن شنو؟ نكتتي العلمية، فائدة العلمية ما هي؟ البعض يقول هذا استحسان استئناس، كل استحسانات. لا يا أخي، التفت شنو النكتة، تأييد لماذا؟ مو قصة استحسان، التأييد فائدة علمية، مو بناءك هكذا، فائدة علمية صناعية. لماذا يكثر الفقهاء من المؤيدات؟ ما يعتمدوا عليها مستقلا ولا حتى كذا جمع، لكن مع ذلك يحشون يكثرون في أبواب الفقه منها. لماذا؟ لماذا؟ لأجل ها فائدة علمية عظيمة أكو في المؤيدات. ما هي الفائدة؟ فائدة صناعية. ما هي؟ إثبات الإمكان. عجيب، وهذا له أهمية طبعا. إثبات الإمكان، شنو إذا الوقت مضى وإحنا نريد نحكي هواي، إذن ذكروني وأنسوني وتناسوا وننسى ونتناسى غدا هاي النكتة إذا أحببتموها، طويلة ومفيدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.